اليوم بعد المغرب إن شاء الله هناك كلمة لأخينا حاضر لأخينا عبد الله، ما في درس بعد المغرب، حاضر لأخينا عبد الله المصري حياه الله. طيب أين وصلنا في اللمعة؟ أين وصلنا يا مطهر؟ طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها هل هو ثابت بالكتاب والسنة أم بالسنة أم بالكتاب؟ والدليل من الكتاب؟ لم تكن آمنت من قبل، فسرها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة هذا عند الآية، وحديث أبي هريرة فسر به طلوع الشمس من مغربها، وأيضا حديث أبي ذر والشمس تجري لمستقر لها، قال تدري أين تذهب؟ قال تذهب وتسجد تحت العرش، قال يوشك أن يقال لها رجعي من حيث أتيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفترة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. وهذا في هذا الموضع أشار رحمه الله تعالى إلى ما يحصل للعبد في قبره سواء كان مؤمنا أو كافرا. وقد ذكر أهل العلم أخذا من أدلة الكتاب والسنة أن ما يمر به العباد في قبورهم 3 أشياء. أما الأمر الأول فهي الضمة، ضمة القبر، وأما المسألة الثانية فهي الفتنة، وأما المسألة الثالثة فالنعيم أو العذاب. أما بالنسبة للضمة فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، أنه يضم الميت في قبره ضمة، قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم هل يستثنى منها الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وبناء على ظاهر هذا الحديث منهم من قال لو نجا منها سعد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من هذا، وقال بعضهم بل هو داخل في ذلك، ولهذا قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ. ولكنها تختلف هذه الضمة من شخص إلى آخر، ومن مؤمن إلى فاجر، وإلى كافر، وإلى منافق. فمن الناس من يضم عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. وأما بالنسبة للفتنة، فتنة القبر وسؤال منكر ونكير، فالفتنة هي الاختبار، ومعناها سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وهذه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير الآية: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء قال هو الميت إذا سئل في قبره عن دينه وربه ونبيه فيقول: أما المؤمن فيقول ربي الله، إلى آخر الحديث. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا أنه يسأل في قبره، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فيسأل يقال له: من هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول: هذا رسول الله جاءنا بالهدى فصدقناه واتبعناه. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان وغيره وعند الترمذي أن السائلين للميت في قبره ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، سود البشرة زرق العيون، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. والحديث صححه الشيخ الألباني، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وهذه الفتنة لا يسلم منها إلا من استثناه الدليل. وقد جاء في استثناء من يستثنى من الفتنة الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. وجاء أيضا عند جماهير أهل العلم أنه يستثنى الصديقون، قالوا لأنهم في المرتبة بعد الأنبياء ولأنهم في المرتبة قبل الشهداء، وقد جاء الدليل في أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم، كما جاء عند الإمام النسائي عن رجل مبهم وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: فما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. قال: والصديقون أرفع منهم درجة ورتبة. هذا عند جماهير أهل العلم. وممن لا يفتن في قبره أيضا المرابطون، لحديث سلمان في صحيح الإمام مسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات المرابط أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان. وممن يستثنون من الفتنة عند بعض أهل العلم غير المكلفين، ويشمل الأطفال والمجانين أنهم لا يفتنون، على خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يفتنون. واستدل رحمه الله تعالى بصلاة الجنازة، وأنه يدعى للطفل ولو كان لا ما يفتن في قبره، فما يحتاج إلى ذلك الدعاء: اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار، فهو يدعى له. هذا يدل على أنه يفتن، ولكنهم قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: نؤمن أنهم يفتنون ولكن يجيبون على الصواب لأنهم غير مكلفين. وممن جاء أنه يسلم من فتنة القبر من مات في يوم الجمعة أو في ليلتها، كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد، وهو صحيح عند الشيخ الألباني في أحكام الجنائز: من مات ما من رجل مسلم يموت في ليلة الجمعة أو في يومها إلا أمن فتنة القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك فإنه لا بد أن تمر بهم هذه الفتنة، وهي السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأما بالنسبة للعذاب والنعيم فهي كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بنعيم بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، لمن كان له أهلا، فمن استحق العذاب عذب، ومن استحق النعيم نعم في قبره. وقد جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد وهو في الصحيح المسند وأيضا صححه العلامة الألباني رحمه الله أن المؤمن في قبره يفسح له مد البصر، ويأتيه من ريح الجنة وطيبها ونعيمها، وأما الكافر فتختلف عليه أضلاعه. وجاء أيضا في حديث أنس أنه يضرب مرزبة من حديد فيصيح. وأدلة إثبات عذاب القبر كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منها قول الله عز وجل: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففيه دليل على أنهم يعذبون في قبورهم، ويوم القيامة يأتون يحصل لهم ذلك العذاب الشديد. وهكذا قول الله عز وجل عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وهم لم يذهبوا إلى النار وإنما ذهبوا إلى قبورهم. والفاء تفيد التعقيب، كل بحسبه، ففيها دليل على إثبات عذاب القبر. وقد ذكر القرطبي في التذكرة أدلة كثيرة، بعضها واضحة وبعضها تحتاج إلى نظر، منها قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومنها قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومنها: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وأما السنة فأدلة كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة في الدعاء في التشهد أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أن يستعيذ المصلي من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وقال عليه الصلاة والسلام: تعوذ بالله من عذاب القبر، كما في حديث أبي ذر في الصحيحين. وأدلة كثيرة في عذاب القبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم ينكر عذاب القبر ونعيمه وفتنته إلا بعض الملاحدة والفلاسفة وبعض غلاة المعتزلة، كضرار بن عمرو بشر المريسي. وهكذا ذكر ابن حزم في الملل والنحل أن هذا القول وجده عمن لقيه من الخوارج أي وبعض الخوارج كذلك أنكروا بعض الخوارج أنكروا ذلك وبعضهم خالف في هذه المسألة كالكرامية فقالوا عذاب القبر جائز ولكنه يجري على الموتى من غير رد الأرواح إلى الأبدان من غير رد الأرواح إلى الأبدان. وهكذا خالف بعضهم في مسألة الفتنة والسؤال فقال بعضهم يكون السؤال على الروح وقال بعضهم يكون السؤال على البدن والصحيح أن السؤال يكون على مجموع الروح والبدن وأن الروح لها تعلق بالبدن في مواطن عند السؤال وعند الفتنة وعند العذاب وعند النعيم وهكذا. وكما سمعت أنه لم ينكر ذلك إلا غلاة المعتزلة وسار على طريقتهم الرافضة الشيعة فإنهم ينكرون عذاب القبر. الرافضة الحوثيون ينكرون عذاب القبر تأسيا بالمعتزلة وبمن قال بهذا القول من الملاحدة والفلاسفة ومن الخوارج. طيب وعذاب القبر كما سمعت هو لمن كان له أهل من أهل الكفر والنفاق والشقاق وقد يعذب الله عز وجل بعض العصاة من أهل الإيمان. وكما قال ابن القيم في كتابه الروح العذاب في القبر على قسمين عذاب منقطع وعذاب دائم. فأما العذاب المنقطع فهذا الذي يكون على أصحاب المعاصي إذا شاء الله أن يعذبهم فعذابهم منقطع. وأما عذاب الكافرين فإنه من جنس عذاب الآخرة متصل ومستمر. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات في بطنه فلن يعذب في قبره من حديث خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فمن مات في أمراض في بطنه هذا يسلم كما في هذا الحديث من عذاب القبر. ومما يسلم من عذاب القبر أيضا التعوذ تعوذ بالله من عذاب القبر. ومما يسبب عذاب القبر أيضا النميمة وعدم التنزه من النجاسات والبول كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فإنهما يعذبان قال إنهما ليعذبان في كبير ما هو بكبير بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وفي حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري جملة من الذين يعذبون في قبورهم بسبب تلك الأعمال ومنها الكذب ومنها الربا ومنها الزنا. وهكذا جاء في حديث أبي أمامة عند الحاكم أيضا في شأن الذين يعذبون في قبورهم ومما ذكر في حديث أبي أمامة المرأة التي تمنع طفلها من الرضاع وهو في حاجة إليه قال تنهش ثديهن الحيات فقال هذه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال هذه المرأة التي تمنع. طيب يس تمنع ولدها اللبن تمنع ولدها اللبن. فهؤلاء مما يعذبون في قبورهم بأدلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم في كتب العقائد لوجود المخالفين فيها من أهل البدع والزيغ والضلال والانحراف. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. ما في درس للنساء اليوم ما في درس للنساء الشاهد يعلم الغائب. بارك الله فيكم.